السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن بن ملجم قتل عليا رضي الله عنه. علي بن أبي طالب خرج للصلاة وإذا بعبد الرحمن بن ملجم يتحين فرصة خروجه فقتله، وعندما ضربه بالسيف أتدرون ماذا قال؟ قال: فزت ورب الكعبة. إنه الانحراف في القلب، إنه مرض القلب. تعلمون لماذا حصل هذا؟ لأن القلب مريض في الشبهات التي جعلته يقتل علي رضي الله عنه أمير المؤمنين، ومع ذلك يقول فزت ورب الكعبة. فالقلب تصيبه الأمراض، أمراض الشهوات وأمراض الشبهات، وأمراض الشبهات أخطر من أمراض الشهوات. فما هي الأسباب الرئيسية لمرض القلب؟ حديثنا أيها الأحبة في هذه الحلقة بمشيئة الله جل وعلا عن مرض القلب في الشهوات والشبهات وأسباب هذا المرض. نسأل الله التوفيق والسداد والإعانة.
الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القويم، من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرة. ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها كذلك.
السلام عليكم ورحمة الله. أيها المشاهدون، إن القلب يمرض كما تمرض الأبدان، ولكن مشكلة مرض القلب أن الإنسان قد لا يعلم عنها. إذا أصابه داء في بدنه تألم، إذا جرحت يده تألم فذهب إلى الطبيب، وإذا جرح في رجله كذلك، وإذا أصابه الصداع بحث عن الدواء وغير ذلك من الأمراض العضوية. لكن قد يصاب القلب بالمرض ولا يشعر صاحبه. وإذا أصيب القلب بالمرض فلا تسأل عن ما يفعله صاحب هذا القلب من الشهوات ومن الشبهات. فما هي أسباب أمراض القلب؟ السبب الأول هو الجهل. الجهل هذه مصيبة عظيمة، سواء في الشهوات أو الشبهات. وما عصى الله إلا جاهل، وما تجرأ على الله إلا جاهل. ومن حرف في البدع والخرافات والخزعبلات إلا جاهل. الذين يفعلون البدع بأشكالها وأنواعها، هل هم أعلم من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هم أعلم من الصحابة رضي الله عنهم؟ هل هم أعلم من أئمة الإسلام؟ لكنه الجهل جعلهم يستحسنون هذه الأمور، ويأتون بأشياء لم يفعلها الحبيب صلى الله عليه وسلم. ورسول الهدى صلوات ربي وسلامه عليه يقول: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فكل حدث يعني يمليح عليك القلب ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود. ولذلك تجد العجب العجاب من البدع والخرافات والخزعبلات التي تفعلها بعض الطوائف، استحسنتها قلوبهم المريضة وزينها الشيطان لهم، ووقعوا في معصية الله سبحانه وتعالى، وهم يظنون أنهم يتقربون إلى الله بهذا الصنيع. إذن ما داء الجهل؟ داءه العلم، داءه العلم بالله جل وعلا، أن نأخذ وأن نقرأ وأن نتعلم وأن نجلس على العلماء. لماذا الزهد في العلماء الذين شابت لحاهم في العلم، شابت لحاهم في تجارب الحياة، ومن المآسي والمصائب التي نراها في حاضرنا اليوم من الانحراف في الفكر، من فتنة التكفير والتضليل والتبديع والتفسيق، وهذا لا يعرف هذه الأمور، ولكنه والعياذ بالله غرر به فأخذ يكفر الناس. ومن قال لأخيه يا كافر فقد بأى بها أحدهما. فهذه مسألة كبيرة التي يحكم بها أهل العلم الذين عندهم علم من الكتاب ومن السنة، ويتجرى ويجلس في المجلس ويبدع هذا ويفسق هذا الآخر ويضلل ذاك، وهذا فاسق وهذا مبتدع، حتى يستبيح دمه، وإذا استباح دمه قتله، كما نرى الآن من التفجير والعياذ بالله، يأتي إلى أناس أبرياء إلى مسلمين ويقتلهم، أو يأتي إلى معاهدين ومستأمنين ثم يقتل هؤلاء، لأن الفكر انحرف وضل، لأن القلب قد زاغ عن الطريق المستقيم فأظلم بالجهل والعياذ بالله، وأخذ الشيطان يقوده إلى هذه الأفعال. أسأل الله السلامة والعفو والعافية المشينة. ومن الأخطاء الموجودة أن بعض الناس يزهد في العلماء ويشكك في العلماء وينتقد العلماء، وحصل الفصل بين العلماء وبين الناشئة، فأخذ الناشئة يتصرفون تصرفات مشينة ويفعلون أفعالا يعني مشينة، ويقتلون ويفجرون، لأنهم أبعدوا عن العلماء. ولذلك أقول على الإنسان أن يحرص كل الحرص على طلب العلم الشرعي وعلى لزوم العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه. فعلينا أن نعنى بالعلم وأن نحرص على العلم. ثم هذه الفضاء المفتوح اللي الآن يسمع الإنسان الأخبار ويتلقى الأخبار، والشبكة العنكبوتية للأسف، أقول أيها ووجه رسالة الشباب، خاصة الشباب لننتبه، والفتيات، من الشبكة العنكبوتية أحيانا يطرح فيها طرح يعني فيه تضليل، ولكن لا نعرف مصدر هذا الكلام. أيها الأحبة، إذا كان ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه رواة 5-6، إذا كان فيه راوي مجهول فالحديث ضعيف، فكيف إذا كان هذا الذي تحدث وضع اسما مستعارا له، ثم أخذ يعني يتكلم بكلام ويعتدي على الأفراد والجماعات، ثم يؤخذ كلامه بالقبول؟ علينا أن نتثبت وأن نتلان، هذا من مخاطر التي تقتل القلوب وتمرض القلوب. وربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ثم إنني أقول لمن يتخذون أسماء مستعارة ويسبون ويفرقون الأمة وينتقدون العلماء ويريدون أن يشتتوا الأمة بأفكار وبضلالات، أقول: اتقوا الله واعلموا بأن الله يراكم، وأن الله يعلم سركم ونجواكم. وإن حطيت وإن وضعت اسما مستعارا لا يعرفه الناس، لكن رب الناس يعرفه. ولو زاغ شاب وفعل فما فعل من الإساءة لأمته فهو بميزان سيئاتك والعياذ بالله. فلنتقي الله فيما نقول، ولنتقي الله فيما نكتب، ولنتقي الله جل وعلا فيما ننشر. هذه أمور ينبغي الإنسان يتنبه، لأن هذه من أسباب والعياذ بالله الزيغ التي جعلت القلوب تمرض، لأن القلب والعياذ بالله إذا مرض أصبح صاحب هذا القلب يصدر أحكاما ويتجرع على الله سبحانه وتعالى، كما نشاهده مع الأسف الشديد. لذلك أقول لينتبه الإنسان فيما يكتبه، وكذلك في ما يتلقاه من الأخبار ويسمعه. ولماذا الإنسان يقتل وقته الآن ويضيع وقته عبر الشبكة العنكبوتية، وكما قلت فيها كثير من المصادر الغير موثوقة؟ ونحن في هذا الزمن يعني على وجه الخصوص بحاجة أن نجتمع وأن نتآلف، والله سبحانه يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ربنا سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فلنحذر من أن نطعن الأمة ونقتل يعني الأمة أو نساهم في تفريق الأمة بهذه الضلالات. ولذلك أقول على الإنسان أن يعنى بقلبه ويحرص كل الحرص من هذا الانحراف. كذلك من أسباب مرض الشهوات أن الإنسان يجعل لنفسه العنان تفعل ما تشاء من الذنوب والأخطاء والسيئات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تأملوا معي: إذا أذنب العبد ذنبا ذنبا نكت فيه نكتة، هذا القلب عجيب، نكت فيه نكتة سوداء، فإن تاب منها، تاب من هذا الذنب، صقل القلب، مسحت هذه السيئة، وإن عاد نكت فيه نكتة أخرى حتى يسود القلب والعياذ بالله، فيصبح كالكوز مجخية لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرة. بعض الناس الآن تعطيه مواعظ زواجر، قلب مريض يحتاج لك فترة حتى تزيل هذا الران. قال الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه الشهوات وهذه الشبهات أمرت هذا القلب فجعلته لا يتأثر بما يصلهم من نور القرآن، حتى لا بد من إعادة المواعظ عليه. حديثنا عن القلب وعن مرض القلب وعن هذه الشبهات والشهوات التي تمرض القلب نكمله بمشيئة الله جل وعلا بعد فاصل قليل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. من أسباب مرض القلب عدم التناصح. أيها الأحبة، لو أن الواحد منا إذا رأى شخصا كما قلت انحرف في الشهوات أو الشبهات، ناقشه وناصحه بلطف ولين: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فأتياه فقول له قولا لين لعله يتذكر ويخشى. لو أن الواحد منا يناقش صاحب مثلا الانحراف في الشبهات ويحاول بطريقة مناسبة ويبين له الأدلة من القرآن والسنة ومن نقول أهل العلم ومن السلف الصالح، لعل الله سبحانه وتعالى أن يغير من حاله. وكذلك صاحب الانحراف في الشهوات، ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين ولعامتهم. لا بد من التناصح. معنى الحديث أن بقاء الدين في بقاء النصيحة، وإذا ضعفت النصيحة ضعف الدين، فتساهل الناس وارتكبوا الخطأ. فهذا الذي زاغ في الضلال، لو أحد ناقش وبين أدلة أكثر من شخص فتتغير حاله. لكن أحيانا الحياء يحجب الناس من النصيحة، أو بعض الناس يرى أن النصيحة في أنه تدخل بشأن الغير، وهذا مفهوم خاطئ، هذا مفهوم خاطئ. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عده بعض العلماء الركن السادس من أركان الإسلام. أيضا من أسباب مرض القلب الغفلة. هذا الغفلة داء خطير، داء عظيم، يجعل الإنسان يقع في الشهوات والشبهات. الذي يتجرأ على المصعاصي عند غفلة شديدة، نسي الحساب والجزاء والوقوف بين يدي الله والموت وغير ذلك من الشدائد والأهوال، فعنده من الغفلة التي جعلته يتجرأ يحتاج إلى أحد يذكره. والله جل وعلا يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهي داء عضال وخطير كما قلت، يصاب بالإنسان وقد لا يعلم، فتجده يقتل وقته بما لا ينفع، لأنه غافل يرتكب الآثام، لأنه غافل ينظر المحرمات، لأنه غافل وكأنه لم يفعل شيء، يتساهل بالصلاة، ربما تفوته الصلاة والصلاة لكنه غافل عن هذا الأمر. إذن من أسباب مرض القلب الغفلة، ويحتاج الإنسان أن يعالج هذه الغفلة بمجالس الذكر، بالمواعظ والرقائق ونحو ذلك. أيضا من أسباب مرض القلب طول الأمل. طول الأمل هذا مشكلة، تجد الإنسان يعني عند سنة كان يعيش آلاف السنين، وإذا أراد أن يغير من واقعه جاء التسويف: سوف أفعل في كذا في المستقبل. الطالب يقول: سوف أغير حياتي بعد ما تخرج، أو بعد ما تزوج، أو بعد ما توظف ونحو ذلك. من يضمن حياته حتى يعيش إلى 30 أو 40 سنة. الآن كما تشاهدون أكثر ما يموت كثير من الشباب الآن يموت الآن بالحوادث الآن والفواجع والأرقام المزعجة الآن في كوارث وحوادث السيارات وغيرها من الأمراض. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي صلاة مودع. من منا يطبق هذا الحديث؟ لو طبقنا هذا الحديث في حياتنا لاستقامت أمورنا وصلحت قلوبنا وزاغ عنها الانحراف والتقصير. فكأنك بمعنى لا تصلي الصلاة الأخرى كأنك تستعد. فلا شك إنسان سوف يخشع في صلاته إذا استشعر هذا المعنى العظيم. إذا طول الأمل من أسباب مرض القلب، فعلى الإنسان أن يتنبه لهذا المرض ويستعد لأن قد يفاجئه الموت. كم من شاب خرج من بيته وهو صحيح بكامل قوته وحيويته ونشاطه ثم أتت رسالة إلى أقاربه فلان توفي، ماذا حصل له؟ حادث 20 سنة ولا 18 سنة ولا أكثر ولا أقل، هذه الحياة. فلان مات، ماذا أتى؟ مرض الأمل، الأمراض المنتشرة، السرطان وكفن الله وإياكم شرها أو غيره من الأمراض. إذن على الإنسان أن يحذر من طول الأمل، لأن الذي طول أمله لن يغير من واقعه، لن يغير من حياته، سيستمر على تقصيره وعلى تفريطه. والوقت يمضي، يمضي سريعا ورأس مالك، ويمضي سريعا، وما مضى منه لا يمكن أن يعود. لو تجتمع الجن والإنس يعيدوا يوما واحدا لا يستطيعون. فعليك أن تنتبه لهذا الداء العضال والمرض الخطير. إذن ماذا، كيف أعالج قلبي؟ أنا عندي لقال واحد، أنا عندي مرض قلب، عندي الآن يعني قسوة في قلبي. نقول خذ بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، اذهب إلى القبر، وقف على شفير القبر، واعلم أنك في يوم من الأيام ستفارق أهلك وأحبابك وأصحابك ودارك ووظيفتك ومالك وسترحل. كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فمن أعظم الزواجر أن يتذكر الإنسان الموت ولا يغفل عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالموت واعظا. وكذلك يعني تتصور القيامة وما يكون فيها من الشدائد والأهوال والمصائب فيستعد لذلك الأمر، لأن كل واحد منا سيرجع إلى خالقه سبحانه وتعالى وسيحاسبه على أعماله. فإذا الآن يعالج الإنسان نفسه بهذا العلاج النافع الناجع وهو يتذكر القيامة وأهوال القيامة. كان بعض السلف يقول أتصور أني بالقيامة قامت وأننا سوقف، وأتصور نفسي في الجنة وأتصور نفسي في النار، يعني يتصور نفسه في كل الحالات حتى يعيش في هذا الجو. ويبدأ واحد من السلف وضع في بيته قبرا، وإذا رأى من نفسه قسوة وإعراضا اضطجع في القبر ثم تلا ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ثم يخرج من قبره ويقول يا نفسي خرجت إلى الدنيا فاعملي. هذا حساب، هذا الإنسان ما يستمر في هذا المرض الخطير الذي يعني يريده الموارد والمهالك. كم من شخص أعرض واستمر في غفلته وفي يعني ضياعه وفاجأه الموت على ما هو عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فعلى الإنسان أن يحرص على ما يحيي قلبه مثل هذه الأمور. كذلك أيها الأحبة، الحضور المجالس التي فيها الرقائق ونحو ذلك فإنها تعالج هذا الداء وهذا المرض الخطير. إذا سمعت عن درس من الدروس أو عن محاضرة من المحاضرات في مسجد من المساجد تذهب إلى هذا المسجد، لو لم يأتيك أخي المشاهد أختي المشاهدة إلا حضور بركة الجلسة انصرفوا مغفورا لكم، مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم أحي قلوبنا، نعوذ بك يا ربي من أمراض القلوب. انتهت حلقتنا في هذا اليوم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا وتيل وفي طياته قدس من عطير.
أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. ومتى الراحة؟ قال عندما يضع المؤمن أول قدم في الجنة ولن تستقيم الجوارح إلا إذا استقام القلب. إذا استقام القلب استقامت الجوارح. الطريق الذي يوصل إلى ساح الأمان هو الاستقامة على ما أمره الله جل وعلا. الاستثمار الحقيقي ورأس المال الحقيقي هم الأبناء. أوصني. قال قل آمنت بالله واستقم. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قل لمن تجالس أقول لك من أنت. القراءة في السير أحب إلي من بعض الفقه.
من عطر الورد بل من هابل الديام. أقبل بقلبك نحو الله مشتملا على الهدى لبسا ثوبا من الندم. هنا وتين بدا في حلة حسنة تكسو الفؤاد من الأنوار